وقد رحل كليم الله موسى الرسول المنقذ لبني إسرائيل بعد أن أدى رسالته كما أمره الله، وبعد أجيال من رحيله وعادت بنو إسرائيل على ما كانت عليه قبل بعثته، ولقد اتخذوا لأنفسهم دائرة مغلقة منطوية متزمتة.
اعتقد بنو إسرائيل، اعتقدوا أنهم شعب الله المختار الذين اختارهم الله شعبا خاصا له دون سائر الشعوب. اعتقد بنو إسرائيل أن الله خلق العالم، كل العالم، لأجلهم فقط، وأن الله خلق باقي الأمم لخدمتهم، فهم وحدهم ناس وبشر، والباقون عندهم عبيد وخدم. أخذوا يحلمون بمجيء ملك عظيم يحكمون من خلاله بقاع الأرض كلها، يخضع البشر لهم بالولاء. بعد أن وفدوا إلى أرض العرب الكنعانيين ونازعوا أهلها ديارهم واغتصبوا أراضيهم، ثم تضخمت أحلامهم مسعورة لامتلاك الأراضي المجاورة وإبادة أصحابها العرب مهما كلفهم ذلك الأمر من سلب ونهب وقتل وذبح وهتك للحرمات وانتهاك للمقدسات.
ولكن يبدو أن أصحاب البلاد الأصليين وخاصة أهل فلسطين لم يصبروا على هذا العنت، فقد استطاعوا بعد صراع مرير أن ينتصروا على أبناء صهيون، وأن يستردوا منهم بعض ما اغتصبوه، وأن يستعيدوا بعض كرامتهم وإنسانيتهم، وأن يذيقوا سفاحي الشعوب بعض قطرات من الكأس التي أسقوهم إياها من قبل. هنا على صراخ الشعب المختار، وارتفع عويلهم ونحيبهم يستنجدون بآلهتهم أن ترسل إليهم مسيحا، أي مخلصا يخلصهم من أيدي أهل فلسطين ويعيد إليهم جبروتهم وتسلطهم.
تروي كتب التاريخ أن بني إسرائيل وقفوا في الانتظار ينتظرون المسيح المخلص، إلى أن ظهر شاول من سلالة بنيامين أصغر أبناء يعقوب إسرائيل الاثنى عشر، وقد قاد شاول حروبهم الاستعمارية وأحرز لهم انتصارات رخيصة وسموه المسيح المخلص، وهكذا صار شاول ملكا ومسيحا مخلصا لشعب إسرائيل.
هكذا إذن ينظرون للقب المسيح ولأجل الخلاص ينتظرونه. عجبا، خلاص من ماذا؟ لا ندري، ربما الخلاص من الآخر أو القضاء عليه. وتتتابع سلاسل المسحاء في تاريخ بني إسرائيل، كلما أرسل الله نبيا أخذوه ملكا واستنجدوا به على الآخر أو كذبوه وقتلوه. ومن بعد موت شاول جاء جميع شيوخ إسرائيل ومسحوا داود ملكا على إسرائيل. وبعد موت المسيح داود أتى ابنه المسيح سليمان عليه السلام ملكا على اليهود، فضربوا بالبوق وقال جميع الشعب ليحيى الملك سليمان. وفي عهد داود وابنه سليمان عاشت إسرائيل عصرها الذهبي، وازدهرت ازدهارا لم يسبق له مثيل، ودخلت كثير من البلدان في طاعتها، وتسابق الملوك والأمم إلى خطب ودها. لكن لما ذهب داود وسليمان عليهما السلام حل بعدهم على بني إسرائيل الهوان، فلقد هاجمهم الملك بختنصر ملك بابل وجاس خلال فلسطين بالخراب.
لقد سقطت المدينة الحصينة في قبضة بختنصر، وغنم كل ما كان في بيت المقدس واحتمل معه سبايا بني إسرائيل. وبعد هذا الانكسار المخزي قد جدد أحلامهم، أحلام بني إسرائيل، في المسيح المخلص الذي يرسله الرب ليخلصهم من ربقة العبودية ويعيدهم إلى المدينة المقدسة أورشليم. فليس من الممكن في نظرهم أن تتركهم آلهتهم هكذا عبيدا أذلاء للبابليين، بل لا بد أن ترسل إليهم مسيحا يخلصهم من أعدائهم. نبوءات وأقاويل، أحاجي وأساطير نسج الخيال خيوطها وحاك الإحباط لحمتها، وطال لبني إسرائيل العذاب والانتظار لمجيء هذا المخلص، إلى أن أتى قورش المجوسي ملك الفرس فحارب البابليين وهزمهم وفك أسرى بني إسرائيل في بابل وسمح لهم بالعودة إلى القدس. فهلل اليهود بالفرح واعتقدوا أن قورش الوثني هو المسيح المخلص، فأطلقوا عليه لقب المسيح وزعموا أنه مسيح الله الذي أمسك الرب بيمينه ليدوس به الأمم ويحطم الملوك.
وما هي إلا فترة نعم فيها اليهود بشيء من الرخاء والحرية حتى داهمتهم الإمبراطورية الرومانية واستعمروا بلادهم وأهانوهم وأخذوا يقتلون الرجال ويستحيون النساء. وقد اندلعت في القرن الأخير ثورات كبيرة، فلما حاول اليهود مقاومة الاحتلال أعدم الرومان آلافا منهم ليكونوا عبرة لغيرهم.
وهكذا تجددت باليهود الأحلام والأوهام في ظهور مسيح جديد، وأنه سوف يأتي من ذرية داود عليه السلام. وهنا نتساءل لماذا كان اعتقادهم بأن المسيح المنتظر سيكون من نسل داود بالذات؟ الجواب أن بني إسرائيل كان لا يزال يتراقص أمام أعينهم العصر الذهبي القديم الذي عاشوه أيام داود وسليمان عليهم السلام، حين خضعت لليهود الأمم والشعوب وتفاءلوا أن المسيح الجديد سينتصر انتصارا سريعا حاسما على الأعداء، وأنه سيحرر إسرائيل وسوف يتخذ أورشليم عاصمة لملكه، وأنه سيضم الناس جميعا تحت لواء سلطانه ليؤمنوا بالشريعة اليهودية.
أخشى أن بني إسرائيل لن تستجيب.
إذا اكتبها في الكتاب وقل لهم إنها من عند الله.
أصبت. وما يدري هؤلاء أن هذا كلامنا وليس من كلام الله.
في هذه الحقبة التاريخية نجد بني إسرائيل قد وضعوا أمور حياتهم وشؤونهم الاجتماعية والسياسية بيد أحبارهم ورهبانهم الذين حرفوا التوراة والكتب الإلهية، فاتخذوا هؤلاء الأحبار والرهبان أربابا من دون الله يسمعونهم ويطيعونهم، وكان هؤلاء الأحبار قد تحولوا للدنيا والرئاسة وأصبحوا يمثلون علماء السوء حتى أصبحت الدنيا مبلغ همهم، وتحولت هذه المقامات من مواقع الهداية والإصلاح إلى مناصب لأكل أموال الناس بالباطل، يجمعونها ويكنزونها كل ذلك وهم يعيشون تحت سلطة الرومان، وقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة بسبب ذلك. إذن هذا هو التاريخ السياسي الذي سبق بعثة نبي الله عيسى عليه السلام، حروب دموية، أحلام وأماني، نبوءات وأساطير، وانتظار لمخلص يسودون تحت حكمه الشعوب والأمم.
كل هذا إضافة لما سادهم من ظلام روحي عقائدي دامس، فقد كان الإسرائيليون يؤمنون بالله والوحي الإلهي والرسالات كانوا يؤمنون بالتوراة والزبور، ولكنهم في الوقت نفسه كانوا قد حرفوا هذه العقائد، فقالوا إن الله تعالى قد اتخذ ولدا.
وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون.
كما أنهم قد اختلفوا في تفسير التوراة إلى حد كبير أصبحت مشكلة مستعصية انتهت بهم أحيانا إلى الكفر بآيات الله، ولذا كان من أهداف رسالة عيسى عليه السلام هو حل مشكلة هؤلاء، حل مشكلة الاختلاف، أن يبين الحقيقة. قال الله جل وعلا: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. وبسبب الاختلاف في تفسير التوراة كانوا يقتلون هؤلاء الأنبياء أحيانا. قال الله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون.
وبسبب الاختلاف في تفسير التوراة كانوا يقتلون هؤلاء الأنبياء أحيانا. قال الله جل وعلا: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.
وامتد هذا الظلام الذي كان يسود بني إسرائيل إلى علاقاتهم الاجتماعية، حيث كانت تدور على محور الهوى وحب الدنيا وزينتها، فشاع بينهم الاختلاف على المال، وسادت بينهم المادية البغيضة إلى حد الاقتتال والأسر والاستعباد، وانتشر الإثم والعدوان والتمرد على الأحكام والعصيان، والسكوت عن المنكرات، واتباع الهوى في الأخذ من التوراة أو رفضها، والولاء للكافرين دون المؤمنين. وبهذا يمكن أن نفهم صدور اللعن على بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم عليهم السلام.
كذلك فصل الله جل وعلا في كتابه جوانب من البعد الأخلاقي لدينا، وأن أصل المشكلة في جماعة من بني إسرائيل ترتبط في البعد الأخلاقي عنده، وبقية الأبعاد هي نتائج بذلك. فلقد غلبت عليهم قسوة القلب إلى حد أنه أصبح طبعا لهم وختم على قلوبهم، ووصفوا بالبهتان والكذب والقول على الله تعالى بغير علم، كما هو في شأن بهتانهم العظيم لمريم العذراء عليه السلام، وكما في ادعائهم قتل المسيح عليه السلام مع أنهم لم يعرفوا ذلك باليقين. وهكذا كلما أحكمت الحياة المظلمة حلقاتها احتاجت البشرية إلى من يحل مشاكلها، فكانت عناية ربنا جل في علاه واللطف الرباني بأن أرسل المبعوث الجديد عيسى عليه الصلاة والسلام رسولا إلى بني إسرائيل.
لقد كان زمنا استدعى رسالة وبيانا، هداية وإرشادا، فكان أن أنزل الله الإنجيل على المسيح وبعثه لبني إسرائيل رسولا. لقد عاش المسيح عليه السلام في أرض فلسطين في زمن خضعت فيه هذه الأرض المباركة للحكم الروماني، فأحدث في زمنه تغييرا في الخريطة الدينية للشرق الأوسط في ذلك العصر. فماذا كان رد اليهود؟ أيقبلون عيسى عليه السلام مسيحا من عند الله؟ أبدا لم يقبلوه، لأنه لم يكن بحسب تفصيل خيالاتهم ليس دمويا ولا حاقدا ولا حاكما ملكا ولا قائدا لمعاركهم ضد الشعوب الأخرى.
نعم، كان اليهود ينتظرون المخلص الذي يخلصهم من العبودية بعد تشتتهم ويعيد إليهم ملكهم الدنيوي. فلما ظهر المسيح عيسى في صورة قديس ونصحهم في صورة واعظ وحاول تخليصهم روحيا وخلقيا من شرورهم، ولم يظهر في صورة ملك حاكم يعيد إليهم سلطانهم الدنيوي، لهذا السبب ولغيره أنكروا واضطهدوا. فكيف تآمر اليهود على دعوة المسيح؟ هذا ما سنجيب عنه في الحلقات القادمة.